شاهدتم في الحلقة السابقة
ولم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرأ أن النبي في بكائه نشج إلا في هذا الموقف.
فإذا عشنا بأخلاق القرآن الكريم تنعكس نجد أنفسنا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
حب شديد عجيب جدا لخدمة الإسلام، لكنه ليس متخصصا ولا عالما بالشريعة ولا داعية ولا قادرا على عدد من اللغات، فما الذي فعله؟
عرفنا محمد العوضي في سطر.
يحب أن يرى أمة منتصرة، يحب أن يرفع الظلم على الناس، ويحب أن تعرف الناس حقيقة الإسلام الصافي العميق العلمي.
أن يحرص على أن يستمع إلى من يبكيه وليس من يضحكه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو العدو؟ سؤال يجب أن يطرح. من هو العدو في موازين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلما ضاق الخلق والأفق تحول الكثير من الناس إلى أعداء لدى الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، ومن هذه المواقف نستل بعض القوانين على عجل بإذن الله تعالى. النبي العادل أو الرسول العادل محمد صلى الله عليه وسلم في موقفه لما تمت المؤامرة عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله وعزم على الهجرة، أوصى عليا أن يرد الودائع إلى أهلها. هذا الموقف العجيب عندما نقارنه الآن بما يحدث من بعض الدول عندما يختل فيها النظام، يحدث فيها المشاكل وكيف تضيع الحقوق، فهو جسد قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المسامح الذي سامح اليهودية التي أرادت أن تقتله وسمته، وضعت السم في أكله عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأنها قتلت بسبب هذه الحادثة فإنما هي قتلت قصاصا، لأنها بعد أن سمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل أحد الصحابة من هذا الطعام وتوفي، فكان قتلها قصاصا ولم يكن انتقاما، فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنسجم الذي لا يتعامل مع العداوات بانفعال. عندما مر بامرأة أبي لهب أم جميل وكانت تداعب وتلاعب صبيها، كانت تهز وتقول: محمدا هجونا ودينه صبونا وربه قلونا وهكذا، فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله انظر ما تقول، صحيح البخاري. فقال: بل أنت انظر كيف يصرف الله عني سبهم، يسبون مذمم وأنا اسمي محمد. كان عليه الصلاة والسلام منسجما بانفعاله وتعامله مع الأحداث. محمد صلى الله عليه وسلم لم تغيره المواقف. أيها الكرام، عندما نحضر هناك قاعدة في الفيزياء لكل فعل ردة فعل واستجابة. عندما نحضر برتقالة ونعصرها يخرج عصير برتقال، ثم نزيد من عصرها فلا يخرج إلا عصير البرتقال، ثم نضغطها أكثر فيخرج عصير البرتقال، لأن لا يوجد بداخلها إلا برتقال. فالمواقف الضاغطة لا تغير ما بداخلنا وإنما تكشفه. محمد صلى الله عليه وسلم عندما يضغطونه، عندما يرمون سلى الجزور على ظهري: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عندما يقتلون أحب الناس إليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عندما يضيقون عليه: اذهبوا أنتم الطلقاء. فقواعد الفيزياء لا تنطبق على النفس البشرية التي هي أساسها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، العداوة في القلب كالسم في الجسد، إن أبقيته قتلك، وإن أخرجته على غيرك قتله، فلا دواء للعداوة إلا أن تسامح. أيها الكرام، لو خلى السجن من المساجين لأصبح السجان حرا، لأن السجان طالما أن ثمة مساجين فهو مسجون بينهم. لذلك لو خلى السجن من المساجين لأصبح السجان حرا، فأطلقوا سجناء صدوركم.
ففي الحقيقة حقيقة مشايخ وفوا وكفوا، لكن لفت نظري ما قاله شيخنا وتاج راسنا وكحل علمنا الشيخ سلمان العودة عندما ذكر قضية عفو صلى الله عليه وسلم. فهذا عفو عام لأهل مكة، عفو شامل، ولكن في داخل هذا العفو الشامل كان هناك عفو خاص. والعفو الآن نسمع في القنوات كثير من المسؤولين وكبار وعلية القوم يفعلون عفو شامل أو عفو عام، وقد يكون في هذا العفو أصلا ما في عفو، لأن المسجونين أصلا مظلومين يعني. لكن عندما يعفو محمد صلى الله عليه وسلم فقضية عفو عام وعفو خاص في رجل ذكره صاحب الطبقات ابن سعد ذكره ابن كثير وهو عثمان بن طلحة، كان عنده مفتاح الكعبة وكان يفتح الكعبة كل خميس واثنين، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فتحت الكعبة، سيدخل كما يدخل غيرهم من الناس من أهل نجد وأهل الشام وغيرهم من زوار مكة. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مقبل عثمان بن طلحة وقف أمامه ونهره وشدد عليه الكلام وقال يا محمد لا تترك الكعبة. قال يا عثمان بن طلحة أنا مثل الناس، هذول أهل النجد جاهلين وكل الناس يدخلون يعني، وأنا من مكة وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام شديد جدا. فقال ستعلم يا عثمان بن طلحة إذا كان مفتاح معي وأعطيهم من شئت. قال أنت يا محمد؟ قال نعم. قال إذا ذلت قريش ذاك اليوم، ذلت ما فيها خير، الله سيدي افتح معك كيف ستعلم. مرت الأيام والشهور والسنين وإذا بفتح مكة، دخل فتح مكة، دخلت الجيوش الجرارة هي جيش مدجج بالحديد والسلاح. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابن عمي محمد، رأى عثمان بن طلحة فتبعه ولوى يده بشدة، لو أيد أبوه لا تمزيل تمزيل، وأخذ مفتاح منه عنوة. فعثمان تضايق مرة وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن ابن عمك علي بن أبي طالب لوى يدي وأخذ مني مفتاح عنوة. قال اذهب واحضره. قال أنت بنفسك أحناد. جاء قال يا علي إن محمد يدعوك. جاء علي قال ما معك يا علي؟ معك مفتاح الكعبة؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال هات أخذه. فعطاه رسول عثمان، عثمان أخذه ومشى. طبعا ما وقف عثمان، فقال يا عثمان تعال 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 يا عثمان أتذكر يوم كذا. تعرفون يا إخوان المصفوع يقولون القصمان، طبعا هذا خاص بهم، يقولون المصفوع إيش اللي صبعني أنا في ثاني ابتدائي إلى الآن الأستاذ فلاني لا نذكره.
وانت في ذكاء هير الآن،
وانت في الحرم ها،
وانت في ذكاء هير الآن
ما شاء الله صحيح والله. ألقاه في الحرم وسلم عليه أستاذ وكبير الآن عمره فوق 70، قال من أنت؟ قال أستاذ نجيب الآن. أنت يا وليدي وش كنت درست وقعدني كف؟ ما نسيته قبل 40 و 50 سنه.
تسامح؟ لا ما سامح،
ما سامحت.
لا مسامح، حبيت راسه بالحرام وقلت له ايش استاذ ما ودي اذكر اسمه، كنا مرض الشيخ جزاه الخير الله يلبس العافيه. يقول امين، تو مسوي عمليه قلب الله يلبس العافيه. ندعي له زين. فالشاهد عثمان بن طلحة راح كان الناس قال تعال تذكر يوم كذا في قام كذا ويوم كان ندخل الكعبه ويوم منعتني واسمعتني ما يغضبني وشددت علي القول وقلت لك ستعلم يا عثمان بن طلحة اذا كان مفتاح معي بيدي اعطيه من شئت. وقلت لي ذلت قريش ذاك اليوم؟ قال نعم تذكرت محمد. قال خذه، هو في يدك يا عثمان وفي يد ذريتك الى يوم القيامه لا ياخذه الا ظالم. شوف الكرامه من هالعفو العظيم. فلذلك لا نعجب عندما يقول نهرو وهو الذي حكم الهند بعد استقلالها يقول فعلا يستحق محمد ان نقول له انه الرجل العادل وهو عابد مشرك عابد صنم يزكي محمد نهرو حاكم الهند. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
نرقى باحلام الشباب،
احب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليس بني أحمد، وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا، وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا، ولا سيما من تباهت بهم ذر المجد والفضل لن يجحدا، علي وفاطم والحسنان ومن مثلهم في الورى سؤددا، هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى، برئت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى، أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا، أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا، فكل عن الحق قد أبعدا، أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد
صلى الله عليه وسلم.
نرقى بأحلام الشباب.
من محاسن القدر أن نصور هذه الفقرة في تركيا، وإذا تذكرنا تركيا تذكرنا هذا الإمام العابد الصالح الذي سماه أرخان محمد علي، سماه رجل القدر، وهو سعيد النورسي رحمه الله ورضي عنه. سعيد النورسي كان أعجوبة في الحفظ، حتى أن المعلمين في المدرسة، هناك كتاب في أصول الفقه اسمه جمع الجوامع، يعني رسالة في مجلد واحد شرحت في أكثر من مجلد، فكانوا يقولون إذا دخل سعيد النورسي، وهو ابن الابتدائية بالمناسبة، إذا دخل المكتبة فيحفظ بسرعة. فقال أحد المعلمين: حفظ سعيد جمع الجوامع جميعه في جمعة. فمرة من المرات حسده الطلبة في المدرسة وتجمعوا عليه في الفسحة يعني، فلما تجمعوا عليه أقبل المدرسون فأشار إليهم سعيد وهو في الابتدائي في المرحلة الابتدائية، قال: أيها الأساتذة، هذه أمور خاصة نحلها بيننا. فتعجبوا من عقلية هذا الطفل، يعني أطفال يحسدونه تآمروا عليه ويقولون هذه أمور داخلية نحن نحل بينها. فأدرك أحد المعلمين أن هناك سرا في تربية سعيد، قوة الحفظ والعقلية والذكاء والفطنة والحكمة في التعامل مع المواقف. فقال أحد المعلمين للأساتذة: لابد أن يكون هناك سر في بيته في أسلوب تربيته. فانتدب نفسه ليذهب إلى القرية، سعيد كان في المدينة في اسطنبول وأهله في القرية، فذهب إلى القرية ونظر في مجلس والديه فتحدث مع أمه فقال: ما سر تربيتكم لسعيد النورسي؟ فقالت أمه: منذ أن ولدت أو كنت حاملا بسعيد كنت دائما على وضوء، إذا كنت على قدرة على الطهارة فأنا على وضوء حتى ولدت بسعيد. فعرف السر الأول أن هذه امرأة عابدة صالحة تتمنى من الله عز وجل أن يرزقها هذا الابن العابد الصالح. قال: فانتظر الأب حتى يتحدث معه ويعرف السر الآخر. قال: فلما أقبل الأب كان معه الأبقار أكرمكم الله، وهي مكممة الأفواه، فسأله عن سر ذلك، وقد كانت الأبقار في الحديقة وفي البستان الخاص بوالد سعيد. فقال: لأن هذه الأبقار تمر على الطريق بساتين الجيران فتأكل من الأطراف، وأنا لا أريد أن يأكل ابني من مال حرام، حينئذ أريد أن ينبت ابني نباتا حسنا. فأدرك هذا المعلم السر في الأم الصالحة وهذا الأب الذي يبحث عن الحلال. ومن هنا ندرك كلمة الإمام خلال شيخ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في هذه العبارة البليغة الإيمانية عندما يقول: إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أم أبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتنا وينبت أهلنا وأولادنا نباتا حسنا.
نرقى بأحلام الشباب.
قبل سنتين ونحن في سواعد الإخاء واحد وكنا في التصوير، جاءت تغريدة من شخص نحبه كتب فيها: ذهبتم وتركتموني في القفص، اليوم خرج الجواز. وكانت أول سفرة لسواعد الإخاء ثلاثة: الوالد، الحبيب، الشيخ سلمان العودة، اليوم معنا في سواعد الإخاء ثلاثة. أهلا وسهلا بك شيخي.
يا مرحبا أبو معالي.
الله يبارك فيك.
وكان من سعادتي والله أني صحبتكم.
والله يا شيخ احنا سعداء جدا.
وإن كنا مباشرة انتقلت إلى هالجو اللي ما شاء الله صقيع وجليد، ولكن كانت بداية ممتازة ما شاء الله.
ماذا تقول لله سبحانه وتعالى وأنت في هذا المكان؟
الحمد لله، سأشكر إن رددت إلي ريشي وأنبت القوادم في جناحي، أسأله أن يوزعني شكر نعمته، ولا قدرة لي على ذلك إلا به.
الشيخ في القصيم في منطقة البصر ولا؟
أي البصر.
البصر، ذكريات جميلة وأهم المواقف مع الوالد والوالدة في تلك المنطقة الصغيرة من القصيم.
يعني هي فترة الطفولة المبكرة، نحن خرجنا من القرية وأنا في السنة الثانية الابتدائية، يعني 7 سنوات عشتها في بيت الطين والحارة الضيقة وألعاب الأطفال. ولعل من الأشياء الجميلة أنا هنا في أبانت، ها؟
نعم.
تلاحظ أنه برد شديد.
نعم.
ولكني دائما ألبس هذا الثوب الرهيف الخفيف.
غريبة، كل المشايخ يدفون إلا أنت.
كلهم يسألونني.
إيه نعم.
لأني مولود في الشتاء في جو شديد البرودة، والبيت كاد أن ينهدم بيت الطين، فخرجوا إلى خيام بنوها في العراء في وسط القرية، وفي الليل ضرب المخاض والدتي.
الله أكبر.
وتسللت بتثاقل إلى المنزل مضطرة ووالدي معها، واستيقظ أخي الأكبر يبحث عن دفئه عن أمه وما وجدها، فقام في الليل يعني وين أمه، كذلك أبوه، وفي الطريق ربما وهو يتعثر وفي الظلام وخائف ومطر ورعد وبرق، كان والدي يستقبله يقول له الوالدة الحمد لله في البيت وجاب الله لك أخو
وهو سلمان العودة.
أي فهذا هذه من الأسرار. الأم محضن، يعني أنا أدين لوالدي كثيرا، يعني دائما ما أتذكرهم بكلمات أو أمثال أو حتى اللغة الشعبية، أجد عندي وفرة في المحفوظات من الكلمات الشعبية
الحكم
الكلمات المغلة في الشعبية، فأتذكر دائما أني تلقيتها في المدرسة الأولى. التربية، يعني الآن لما يصيح واحد من أطفالي أتبرم، لكن أتذكر في طفولتي كيف كنت أذيهم بالتحجج والبكاء وتطلب الأشياء التي قد لا تكون، ولا أذكر أن والدي كان يغضب علي أو يضربني أو كان يحتويني ويتركني وقد أبكي في ملأ من الناس. لا أذكر مرة حنا رايحين في البريد، تعرف البريد؟
نعم.
عبارة عن سيارة ونيت،
نعم،
تحمل أهل القرية مثلا صباح،
هي السيارة الوحيدة اللي تحمل،
الوحيدة تحمل الناس الذين يذهبوا إلى المدينة. فوالدي ذلك اليوم أخذني معه، لأنه لا أدري هل كان يريد يوديني لإحدى أخواتي أو شيء، وأنا كنت أصيح ومع الناس، وعادة الأب يحرج لما ولده يبكي مثلا في مطعم أو في مطار تجده أو في الطائرة. ما أذكر أن والدي كان
يتأفف
أو يوبخني، كان على الفطرة لديهم الحلم ولديهم الإيمان ولديهم المعاني الجميلة. ولما كبرت بدأت تتعرف على أسرار الطفولة بأشياء ما كنت أعرفها لأني صغير أنا ذاك.
كان ما لها تفسير عندك؟
لا، يعني في أشياء ما دريت عنها أصلا. يعني قبل شهور عزمت أخواتي في بيتي في بريدة، وصرنا نتكلم عن ذلك الوقت.
من أخواتك؟
منيرة وشريفة.
الكبيرة؟
الكبيرة منيرة، وهذه يعني هي اللي تزوجت مبكرا، عمرها 16، وافتقدتها لأنها كانت حنون وعطوف، هي مثل الأم، وبكيت كثيرا حتى أني مرة في الشارع وجدت بنت تمشي وظننتها أختي، فأسرعت إليها واحتضنتها وأحطها بذراعي وأقبلها وأعاتبها، ففوجئت بأنها بنت الجيران، يعني ما هي بأختي. فالمهم هؤلاء الأخوات جاءوا عندي صاروا يكلمونني عن قصص مع أبوي ومع أمي أنا ما طلعت عليها.
شيخ الله يرحم نورة،
آمين،
توفيت نورة والشيخ كتب فيها أبيات، تذكر شيء منها؟
في الأصل لما كنت في الحائر كتبت فيها أبيات، ولما توفيت رحمها الله يعني أكملت الأبيات وعدت صياغتها. تسهيد عيني نزر في محبتكم قد طالما دمعت شوقا للقياك، ونبض قلبي لا ينفك يحفزني إليك، ما كان خفق القلب لولاك، لو اقتحمت صلاتي لم يكن لمما فالله أردف نجواه بنجواك، وقضى ربك لا تعبدوا لا إياه وبالوالدين إحسانا.
بنات الشيخ سلمان ماذا يمثل في حياة الشيخ سلمان عودة؟
عندي 4 بنات، غادة وآسية ونورة ولدن، والبنات هذول يعني هم الحقيقة يعني زينة الحياة، وتحس برحمة الله من خلالهم ورسائلهم الجميلة وحديثهم والتفافهم. أنا الآن وهذه أول مرة أخرج منذ 6 سنوات تقريبا من بلدي، دائما ما أحس بالفقد، أحس بفقد شبة النار واللمة على الفطار مثلا أو على الغداء أو على العشاء أو الجلسة والسواليف أو حتى الروحة والجية في السيارة والمعاني والأشياء هذه، يحس الإنسان بفقدها ويحن إليها. وحين الإنسان ما يدري وش يبغى، إن سافر حن إلى أهله وإلى بيته وإلى أولاده،
وإن بقي
حن إلى السفر
والعزلة.
نرقى بأحلام الشباب.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نرقى بأحلام الشباب.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود.
نرقى بأحلام الشباب.
اسأل أخاك الشيخ علي الصلاب. تفضل.
طفت كثيرا من البلدان، وقفت على كثير من التجارب، وسط في أعماق التاريخ. أتصور أن الشيخ علي يمكن أن يكون مشروعا، وقد جمع بين صفاء العقيدة وحركة الدعوة والعمل العام، أن يكون مشروعا لقيادة دعوية علمية شرعية تجتمع عليها أصناف الليبيين على اختلاف انتماءاتهم. هل هذا يشكل ضمن أولوياتك وأنت تدعو للمصالحة الشاملة، ومن بين المصالحة الشاملة الإصلاح في الشأن الدعوي لطوائفه التي تباعدت أطرافها؟
والله شيخ، نحن قدمنا مقترح للمؤتمر الوطني متكامل، يعني حتى الأمم المتحدة طارق متري أيام استغرب من الرؤية اللي قدمناها، لكن وجهة نظري تكون هيئة عليا بقرار علوي بدعم من البرلمان والحكومة، لكن أنا بالنسبة لي أنا لن أكون في أي هيئة من هذه الهيئات ولا في أي وظيفة من هذه الوظائف، ولن أقدم نفسي في أي عمل له علاقة بمسؤولية كوظيفة في الدولة في برلمان ولا في حكومة ولا في، لكن بكل صراحة حتكون الكلمة وتكون محاولة تقريب وجهات النظر، لكن مملكتي في مكتبتي والمحبرة حتى المقبرة بإذن الله تعالى. نسأل الله يوفقني، لأن في ذهني كثير من المشاريع وعارف أنها يضعوني في قبري قبل أن تنتهي. يعني
الحمد لله الذي أخرجك من السياسة إلى العلم، ولا زلت يعني مثل ما تقولنك، لأنك لما شفت الأمور بتغوص رجعت فقلت إني الآن لا أؤيد الاقتراح الذي قاله الدكتور عصام، لأنه توريط ويريد لك الشهادة، لأنه يحبك في الله، يريد أن تستشهد قريبا. أنا ذهبت إلى
القيادة الطوعية، مش المسؤولية، الوظيفة لا ناقصة الوظيفة، القيادة الطوعية.
أنا شرفت يعني بصحبتك في ليبيا، وأنا أقول كلمة حق وأنا أسمعتك بيني وبينك. أنا زرت 40 دولة، لكن ليبيا بالذات زرت طرابلس وبنغازي معك. أكثر شعب يا إخوان مهتم بالقرآن هو الشعب الليبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة مع وجود العلماء والمشايخ أن يجمع كلمة الليبيين على الحق، وأن يعني يورث الإخاء بينهم والصفاء بدل الفرقة والشتات. ما هو السبب يعني التميز في الشعب الليبي بالاهتمام بالقرآن رغم الظروف التي مرت بهم السياسية وغير ذلك؟ لكني وحتى في الخارج رأيتهم في أوروبا وغيرها الدول مهتمين جدا الشعب الليبي رجال ونساء بالقرآن. لماذا هذا التميز؟
أسباب عديدة بعد توفيق الله. عندنا الكتاتيب يعني ورثناه عن أجدادنا، يعني جيل عن جيل جيل عن جيل، مثل الكتاتيب اللي في السودان. وجانب آخر جانب الحركة السنوسية، الحركة السنوسية تمت اهتمام عظيم بالتحفيظ، عملت أجيال يعني في جيل المؤسس وجيل محمد المهدي وجيل عمر المختار. عمر المختار كان يحفظ يختم في القرآن في كل أسبوع، وكان من أهل القيام وأحمد الشريف. فهذا جانب. جانب آخر النظام القذافي حارب كل ألوان الفكر الإسلامي، ما كانش حتى التبليغ كان يسجن فيهم في فترة من الفترات، ما فيش ما، لكن جانب القرآن أترك يعني أحفظه بس ما تفهموش، يعني لسان الحال. حفظ القرآن ما حاربش حفظ القرآن، بل أن جعل اللي يحفظ القرآن كأنه خريج عنده شهادة بكالوريوس يعين في الدولة، فكانت فيه تشجيعات من هذا النوع، حارب فهم القرآن والعمل به. لكن الحفظ أنك تحفظ بالعكس، يعني كان يساهم باستمرار في تكريمهم في دعمهم في هذا الاتجاه. هذه من الأسباب. والليبيين أصلا طبيعتهم فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليه، هم قبائل، هم ناس بسطاء، فالقرآن يحب القرآن، يتأثر به القرآن، يروه بركة، يروه خير، يروه من هذا. ما حتى القضايا الفلسفية ما تمشيش عندنا احنا.
هل لسرعة الاستشهاد وإحضار الدليل وربطه بالمسألة اللي تطرح، هل هو مرتكز على حفظ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فقط، أم فيه تمارين ممكن الإنسان يدرب نفسه عليها للوصول لهالمرحلة؟
والله أنا قصة التمارين مالي بها علاقة، لا من قريب لا من بعيد،
ما شاء الله.
ولا ما على الفطرة انتعي، فطرة الله التي فطر الناس عليه.
أحسن لك، الحمد لله.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما، وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما،
وكلاهما طرفا نقيض فيهما فتن تؤرق ليلنا وتسهد.
طبعا هذا على زوجته في الغزل والرومانسية، وأنا والدي الله يرحمه من هذا النوع. هذا مع هذا لما يصورون إخواني أقلب صورهم هكذا، بس حط له رقم سجل مركزي ومخدرات ومسدسات.
أنك قضيت ميعة شبابك وفتوتك ونشاطك الدعوي أكثر من 50 سنة في التحدث عن عذاب القبر الأمة، ألا تفكر أن تختم حياتك بالحديث عن نعيم القبر؟
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.